أهلا وسهلا. تخيل لو كان هناك كرسي خشبي في مكان بعيد جدا، وطلب منك أن تختار شخصا ما، أي شخص، لتجلس معه لمدة 20 دقيقة وتحدثه فيما تريد، يا ترى من سيكون؟ بالنسبة لي سأختار إنسانا لا أعرفه، أي إنسان يختار أن يجلس بجانبي الآن لأسأله سؤالا بسيطا، ما هي قصتك؟ ثم يأخذون الحديث حيثما يريد. هذا البودكاست يصلكم كما هو من دون أي حذف أو تعديل، فلنركن حياتنا جانبا لدقائق ونستمع للآخرين قليلا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
ما أعرف اسمك. تخيل لو الحياة ما كان فيها أسماء، تحس أن الأسماء حددت بعض الأمور؟
كثير، خصوصا حسب المكان اللي انت فيه. في أماكن مجرد ما الشخص بيسمع اسمك ممكن يعرف ديانتك، ممكن يعرف جنسيتك، وده ممكن يأثر على الطريقة اللي بتعامل بيها معك، الطريقة اللي بتكلم بيها معك،
وغير ذلك بعيد عن تعامل الناس.
ساعات في أسماء بتظلم صاحبها، وساعات في أسماء بتديله ثقة في النفس.
شو يعني؟
يعني لما يبقى واحد اسمه فيه نوع من أنواع الجلالة والقدرة، شوية بياخد ثقة في نفسه، ممكن ما تكونش حقيقي.
ومش من حقه؟
لا، الاسم ما بيحددش أي حاجة، هو مجرد وسيلة إن احنا نفرق بيها الناس عن بعض، لكن مش سبب أبداً إن الواحد ياخد ثقة في نفسه.
يقال بأن الاسم هو الشيء الوحيد الذي لا يختاره الإنسان. طيب، والحياة عبارة عن ولادة ثم اختيار بعد اختيار بعد اختيار ومن ثم موت. شو رأيك في اختياراتك حتى الآن؟
والله أنا مؤمن أن الواحد مسؤول عن اختياراته، لكن مش دائما بيكون مسؤول عن النتيجة. النتيجة بتكون نتاج ظروف وحاجات كتير، مش اختيار واحد بس. أنا مؤمن شوية أن أنا ما بصش للماضي غير علشان أتعلم الدروس. فكرة الندم دي مضيعة للوقت، فأنا راضي تماما عن كل اختياراتي أيا كانت النتيجة، لأني برضو حتى لو اختياراتي أدت لنتيجة غير اللي أنا كنت متوقعها، دايما في درس أنا تعلمته منها.
يعني there's no time for regret.
لا، لازم نبص قدام.
نفرض أنك أتيت أمام رجل حكيم قديم وحاب يعطيك نصيحة، لكن قبل النصيحة، وأنت طلبت منه نصيحة، لكن قبل النصيحة قال لك بدون ما تخبرني اسمك، what's your story؟ ما هي قصتك؟ ليش تحتاج النصيحة؟ شو بتقول له؟
أعتقد إن في فرق كبير بين اللي الواحد عارفه واللي الواحد حاسس بيه. فأنا مؤمن إن في حاجات كتيرة مش في إيد الواحد، والمفروض إن ده ما يأثرش على انفعالاتي أو شخصيتي، لكن أعتقد إن أنا محتاج نصيحة ليها علاقة بالغضب أو الاستياء. كتير في أشياء ببقى مؤمن إن أنا مش في إيدي إن أنا أغيرها، لكن في نفس الوقت بتصيبني نوع من الغضب أو الاستياء من إحساسك في بعض الأحيان إن الحياة مش منصفة.
عندي شعور إنك بأنك تعرف الحل.
هو الحل أنا عارفه، الفرق في فرق كبير بأنك تعرف حاجة وأنك تقدر تطبقها.
شو الحل؟
الحل إنك تبقى مقتنع إن أنت ما تقدرش تتحكم في أشياء كثيرة، لكن تقدر تتحكم في رد فعلك لهذه الأشياء. ساعات في عقلك الواعي بتقرر إنك تعمل حاجة عكس اللي أنت حاسس بيه، لأن أنت عقلك الواعي مؤمن إن أنت ما عندكش قدرة على التحكم في ده، لكن تقدر تتحكم في رد.
طيب، خلينا نكون شوي إيجابيين. طيب، نتكلم عن الأشياء اللي نحبها في أنفسنا. أجمل ما تحب في نفسك؟
إن أنا ما لا أحكم على الأشخاص. أنا ما بحكمش على أي حد.
هل هذا يعتبر نوع من أنواع الحرية؟
أنا اخترت إن أنا أعمل ده، فأعتقد إن هو نوع من أنواع الحرية. أنا شايف إن الناس أحرار إن هم يتصرفوا بأيا كانت الطريقة اللي عايزين يتصرفوا بيها. يبدو شكلهم أيا كان إنه ما عايزين شكلهم يبدو، ما دام ده ما بيأثرش بالسلب على الناس اللي حواليه. يعني أنت حر، لكن مش معناه إنك تاخد سيارتك وتنزل الشارع وتخبط في عربية الناس.
يعني أنت حر حتى إلى أن
ما لم تضر. ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر.
طيب، أجمل ما أو أول شيء تحبه إذا رأيته في الآخر؟
الابتسامة. الابتسامة شيء جميل.
شو رأيك في هذا المكان؟
تقصد إيه بالمكان؟
أنت تحدد.
والله إحنا في رقعة من العالم، عندنا أشياء كتيرة جدا محتاجين نتعلمها عشان المستقبل. وأول حاجة محتاجين نتعلمها إن إحنا يبقى لنا كينونتنا الخاصة بينا، ما نقلتش حد.
مين نحن؟
إحنا، أنا بعتقد إن إحنا هو شمال إفريقيا والخليج العربي. أما بقول إحنا بتكلم على المنطقة دي من العالم.
طيب كلمني شوي عن المكان الذي أتيت منه.
المكان اللي جيت منه مكان
بشكل شخصي.
بشكل شخصي أنا جاي من مكان فيه الناس كلها تعرف بعض. لما بيبقى في حد غريب وسطنا بنعرفه بسرعة، بنتعامل مع بعض كأن أي حد بنقابله هو جزء من الأسرة بتاعتنا حتى من بعيد. لما بتيجي تزورني في المكان اللي أنا فيه، في المدينة اللي أنا فيها، بتسأل أي واحد في الشارع عني وبيوصلك لحد البيت عندي.
وين هالمكان؟
ده مدينة في شمال جمهورية مصر العربية في وسط الدلتا.
شو اسمها؟
اسمها كفر الشيخ.
تشتاق؟
كتير.
أكثر شيء تشتاق لهناك؟ أكثر شيء، أول شيء في بالك هو الجواب الصح.
أمي.
كلمني.
أمي من وجهة نظري هي أجمل واحدة ست في الدنيا. كل ست أو كل أم في الدنيا بيقابلها تحديات كثيرة قوي، بس أم التحديات اللي قابلتها مختلفة عن ناس كتير. أنا والدي في سن 35 قرر إن هو يتفرغ تماماً للفن التشكيلي. راجل عنده أسرة، عنده زوجة وعنده طفلين، وقرر إن هو يتخلى عن مصدر الدخل الثابت ويعيش من فنه. ده تحدي اقتصادي.
هذا التحدي يخاف منه كل حد.
لكن أنا أدركت إن الخوف يعني بيخليك تندم بعدين، ودي حاجة أنا بحاول أتجنبها. هو النهاردة واحد من أهم الفنانين في مصر، واحد من أهم الحفارين في العالم. عنده سمبوزيوم بيعمله كل سنة لمدة 5 سنين، بيبني متحف، بيجيله دعوات في كل الدنيا، بينالي أبو ظبي الأول للفنون، كان هو ضيف الشرف فيه. عنده ابنين شبه الشخصية بتاعته، شخصية الفنان أو أي حد عنده موهبة صعب التعايش معها، مش بس اقتصاديا، كتعامل مع شخص. لما تبقى واحدة ست عايشة مع 3 في نفس البيت، كل واحد ليه شخصيته وليه شطحاته وليه نزواته وليه أفكاره. احنا ما عندناش اخوات بنات، انا ليه اخ ولد صغير، فامي كانت في وسطنا، عرفت ازاي تتعامل مع ده وتحتوينا كلنا وتحسسنا ان كل واحد فينا مع اختلاف شخصيته هو شخص كامل الاراده يقدر يحقق اي حاجه هو عايز يحققها، وفي نفس الوقت تحتفظ بكينونتها في وسط ده، شخصيتها ما تتلغيش. دايما حاسين ان احنا محتاجين لها، ان احنا بنعتمد عليها حتى في أشياء هي ملهاش علاقة بيها. هي مش فنانة ولا عمرها مارست الفن، هي شخصية مربية بتشتغل في مدرسة طول عمرها، هي أم عاملة بالمناسبة، بتصحى كل يوم 4 الفجر.
حتى الآن
هي دلوقتي على المعاش، أمي ست كبيرة في السن، لكن تصحى كل يوم 4 الصبح تشوف البيت محتاج إيه. والدي بما أنه امتحن الفن فعندوش وظيفة يروح لها الصبح، فبيشتغل في أي وقت يحب يشتغله. فممكن فجأة 4 الصبح محتاج حاجة، 2 بالليل، 1 الظهر، ازاي كمان تحسسنا احنا واحنا اطفال ان ابونا موجود مش غايب، لان معنى انه بيعمل ده انه بيشتغل طول الوقت.
صحيح.
فكتير كان الوالد مش موجود في الصوره رغم ان هو موجود في الصوره.
هل تحس بان سبب عمل الوالدة هذا كله هو نتيجة أو سبب لمسؤولية وواجب أم حب؟
أنا والدتي ووالدي بيحبوا بعض جدا، هم من الناس اللي اتجوزهم كان نتيجة قصة حب، من الناس اللي اتجوزوا في وقت كل اللي حواليهم كانوا بيقولوا ان ده ما ينفعش، وبالتالي هي بتحبنا جدا كمان أولادها، لأن هم بالنسبة لهم الإنجاب ما كانش سهل. فهم اتجوزوا سنة 76، أنا اتولدت سنة 79. في الوقت ده كان غريب وغير يعني معتاد عليه إن اتنين يتجوزوا ويفضلوا 3 سنين من غير أطفال، وبعد 3 سنين ربنا رزقنا بأخويا الصغير وخلاص على كده. برضو كان ما كانش فيه أطفال تاني لأن دي كانت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. فهي كانت بتحبنا جدا وعايزة تعمل لنا كل حاجة في الدنيا.
عرف لي الحب، شو يعني الحب؟
أنا أعتقد من أنا لما بحب حد أحس إحساسين. أول إحساس إن أنا ما أقدرش أتخيل حياتي من غير الشخص ده، بل يكاد الموضوع يوصل لمرحلة إن أنا مش فاكر حياتي قبل وجود الشخص ده فيها. ما أقدرش أتخيل حياتي والشخص ده مش موجود. وتاني حاجة بحسها إن أنا ممكن أضحي بحياتي في مقابل إن هو لا يصيبه أي أذى.
لو كان الحب إنسان، وصف لي شكله.
هو إنسان لكنه ولا ذكر ولا أنثى. هو إنسان عادي الملامح، أو لما تشوفه في أي مكان مش هتميزه عن أي حد تاني. هتحتاج إن أنت تتعرف عليه كويس علشان تقدر تميزه وتفتكره. فهو عادي الملامح جدا، مش شديد الوسامة ومش شديد القبح.
في المكان الذي ذكرته وعشت فيه كم ظليت؟
لحد ما بقى عندي 16 سنة.
ذكرى من طفولتك تتمنى أنك تعيدها كل يوم، ذكرى واحدة، مشهد تراه أمامك؟
أخويا الصغير وهو عنده سنة، كنت أنا الشخص الوحيد اللي بيخليه يضحك من قلبه. فبأبسط الألعاب ويمكن كمان مش ألعاب، يمكن علبة، مجرد أن أنا أفتح الغطاء بتاعها وأقفله قدامه هو كان بيضحك من كل قلب. صورة من صور الحب أنقى درجاتها، أخ بيحب أخوه.
على طاري الأصوات، شو أجمل صوت بالنسبة لك؟
صوت بنتي أول مرة تضحك فيها، صوت جميل. أنا بحب ضحكة بنتي جدا.
كلمني عنها.
بنتي عندها 9 سنين، كانوا كتير بيتكلموا بيحكوا لي لما بكره يبقى عندك أولاد، بكره يبقى عندك أولاد. الكلام حاجة والحقيقة حاجة تانية، لأن أنت بتتخيل أن أنت تعرف هو إيه الحب وهو إيه الخوف، لكن لما بيبقى عندك أطفال أنت الحاجات دي بتروح في مرحلة جديدة خالص، بتكتشف أن فيها نوع مختلف من أنواع الحب. إزاي تبقى بتحب بني آدم وخايف عليه إلى أقصى درجة؟ إزاي ممكن في لحظة معينة تبقى غضبان منها وفي نفس الوقت بتحبها جدا؟ كل التناقضات دي تبقى موجودة في إنسان، كانت حاجة غريبة.
تكلمت عن الخوف. الخوف يحددنا أم يحمينا؟
لا، الخوف يحددنا. الخوف كتير بيمنعنا ان احنا نعمل حاجات كتير ممكن تبقى مفيدة جدا.
طيب تخيل لو الخوف اختفى، هذا الشعور لا يوجد بعد اليوم، تخيل بكرة هيكون ازاي؟
انا مش عايز نخلط الخوف بالحماقة.
طيب
الخوف لو اختفى هيبقى في سبق كتير جدا في العالم، لأن جزء كبير جدا من عدم قول الحقيقة وإن الناس تكذب وتخبيها إنها بتبقى خايفة. أول مرة أي طفل يكذب في حياته بيكذب لأنه خايف. فلو مفيش خوف مفيش طفل في يوم من الأيام هيضطر إنه يكذب. وبالتالي نتيجة عدم وجود الخوف أعتقد إن هيبقى فيه صدق أكتر في العالم. أعتقد إن العالم مكان قاسي إن إحنا نعيش فيه أيا كان، عالم مفهوش كذب هيبقى مكان قاسي لكن هيكون مكان أفضل.
بالنسبة لك أنت إيه هو الوطن؟
بالنسبة لي أنا الوطن لي علاقة بالناس مش بالحدود الجغرافية. وأنا أعتقد أن الإنسان ممكن يبقى له أكتر من وطن. الوطن ده مكان أنا بحبه وعندي استعداد أن أنا أحميه. ده معنى كلمة وطن. فإذا كنت أنا بعتقد أن المكان اللي احنا فيه النهاردة أنا بعتبره وطن لي، مش وطن تاني، هو وطن. أنا عشت فيه سنين من عمري، عملت فيه ذكريات كتير جميلة. فالوطن هو مكان أنت بتحب الناس اللي فيه، بتحب أدق التفاصيل، بتشوف حاجات فيه جميلة حتى لو هي غلط.
ذكرتني ببيت شعر قال لما قلت الناس هم بيت شعر لشاعر قال نموت ويحيا الوطن، يحيا لمن؟ نحن الوطن. تعيش ليش؟
عندي أمل إن في يوم من الأيام أخلي حياة بعض الأشخاص أفضل.
ليش لازم هذا الشعور يكون عندنا؟ كل إنسان تحس عنده طموحات وأحلام يحققها عشان يساعد الآخرين، عشان غدا يكون أفضل للآخرين، لأبنائنا، لأصدقائنا، للذين سيأتون بعدنا. هذه المسؤولية جت من وين؟
أعتقد أن الموضوع لي جزئين. الجزء الأول هو أن يكون الشخص ده بيحب مجموعة معينة من الناس، خصوصا لو في سن صغير وعايز يضمن مستقبلهم بعد رحيله. وأعتقد أن الجزء من الموضوع فيه أنانية
عشان يخلد اسمه،
لأن أعتقد أن الإنسان ما بيخافش من الموت قد ما بيخاف من النسيان.
أوكي.
أعتقد أن الإنسان بيخاف أنه يتنسي، أن الناس تنساه. أعتقد أن أقصى تعذيب ممكن تعذبه لحد على قيد الحياة أنك تتجاهله. ده أقصى عقاب ممكن تعذبه لحد، أنك تتجاهله وتعتبره مش موجود.
في شخص مرة قال لي عكس الحب ليس الكرة إنما التجاهل.
ده صحيح. التجاهل أقصى درجات انعدام الحب.
أكثر ما يزعجك؟ بلاش، أكثر ما يحزنك؟
أكثر حاجة بتحزنني إن كتير من الناس مش حاسة ببعض. شوية معتقدين، في كمية كبيرة النهاردة من الناس معتقدة ان هي مركز الكون، مش حاسة بالناس. ده شيء بيحزنني جدا.
اكثر ما يفرحك؟
لما بشوف ناس غريبة بتساعد بعض بدون اي مقابل.
شو الشيء اللي تحس انك لو سويته تكون مستعد للرحيل؟
أشوف أولادي بيعتمدوا على نفسهم مش محتاجين حاجة من حد. أنا بالنسبة لي ده كافي جدا.
آخر سؤالين، تعتقد لو سمع هذا البودكاست حد من أصدقائك بدون ما يعرف اسمك هل سيعرفك أم سيتعرف عليك؟
أصدقائي يعرفوني، مش محتاجين يتعرفوا علي، فأعتقد أنهم هيعرفوني.
لو أردت أن تكتب شيء على قبرك ماذا سيكون؟
لم يؤذي أحدا.
تحب الحديث مع الغرباء؟
أرهبه لكن بحبه جدا.
أحس أن صوتك تغير من بداية الكلام لما وصلنا. أتمنى أن يكون شيء قربك أكثر من نفسك مش العكس. صديقي الذي أزعجته ولم أعرفه إلا من خلال ما قال، شكرا جزيلا لك.
شكرا لي،
سعد في لقائك.
شكرا. أنا أسعد، شكرا جزيلا.
يلا نمشي.
شكرا. يلا بي.
كان هذا لقاء آخر مع إنسان آخر لا أعرف اسمه، بل أعرف عنه بقدر ما تعرفون عنه أنتم الآن، وهذا كل ما يستحق الاهتمام. أما الآن أترككم إلى أن نلتقي مع إنسان غريب آخر وقصة جديدة. تذكروا دائما أن لكل إنسان قصة تستحق أن تروى. هذه الحلقة سجلت في استديوهات بيكسل هاوس في دبي. أنا عبد الله النعيمي، وهذا بودكاست كرسي.